أهلا بكم، أسبوع طالع مثقل بالمواعيد، وإن سبقها تشاؤم مسبق بإمكان أن تحقق أي خرق لجدار الأزمة المتعددة الجوانب التي يعيشها لبنان. من طاولة الحوار الوطني يوم الثلاثاء التي عاد رئيس الحريري ليؤكد التمسك بها، إلى عودة اللجان النيابية للاجتماع وبحث قانون الانتخاب على قاعدة البقاء في المربع الأول، وصولا الى الجلسة رقم 41 لانتخاب رئيس للجمهورية. وما بين هذه المواعيد قانون العقوبات المالية الامريكية على حزب الله وما تركه من تداعيات، لا سيما بعد تفجير فردان. كلها مواضيع ساناقشها مع ضيفي اليوم منسق الامانة العامة لقوى 14 دار دكتور فارس سعيد. دكتور سعيد صباح الخير.
صباح النور.
اهلا وسهلا بك. قبل كل العناوين بدي اسالك بعد شيء 14 دار.
14 أدار كقضية طبعا بعشي كتحالف
سياسي وأمانة عامة.
أمانة عامة لتحالف السياسي ما بقى فيه، في أمانة عامة لقضية 14 أدار. يعني 14 أدار بيوصل تحالف أحزاب بنفسه مع بعضهم بانتخابات نقابة الممرضين بعكار العتيقة أو موضوع انتخابات بلدية بأي بلد اللي كان، بهذا الوصف ما بقى فيه، لأنه يعني الخيارات على الأقل السياسية اللي راحت يمينا ويسارا راحت باتجاهات معاكسة. قضية 14 أدار كقضية معني فيها الشعب اللبناني اللي بتأكد على وحدة اللبنانيين المسلمين والمسيحيين في مواجهة كل القضايا الشائكة، طبعا معنا موجودة، بلاقي أنا اليوم بأمس الحاجة إنه نرجع يعني نعطيها قيمتها. بس طبعا مش 14 أدار يلي يعني وصلت بالآخر إنها تكون تحالف بين شخصيات مستقلة أو أحزاب أو اختزال، هي عملية قضية شعب ببعض المصالح اللي كانت مطروحة.
بالنسبة للخيارات السياسية اللي أشرت لها وقلت إنه راحت كل وحدة بميل، هل كلامك هون يعني بينطلق من الخيارات الرئاسية أم بالمطلق؟ يعني لأنه كل من اختار خيار رئاسي معين كان في تأكيد بالمقابل إنه هو متمسك بالثوابت اللي قامت عليها.
أنا ماني مع أنا ماني مع جلد الذات يعني السياسي، بس بواقعية بقول إنه خيار اتفاق الطائف لا يزال قائم بين كل القوى الحليفة بأربعة يعني الدستور اللبناني واتفاق الطائف. هذا مثلا الموضوع ما ممكن يتساوم عليه ولا من قبل تيار المستقبل ولا من قبل القوات اللبنانية، ولا أعتقد إنه حزب الكتائب اليوم بوارد انه يخرج من الدستور اللبناني ويروح على مغامرة اعادة ترتيب السلطة، ولا اي فريق من افريقاء 14. موضوع التزام لبنان بقضايا العالم العربي في مواجهة هذا المد الايراني والنفوذ الايراني في المنطقة، اعتقد ايضا بانه خيار مشترك بين الجميع. كما انه ان يكون لبنان جزء من النظام، نظام المصلحة العالمية يلي يعني مرعية مصالحه من قبل الامم المتحدة، من قبل نظام مالي موضوع المصارف وغيره، اعتقد ايضا ان هذا خيار ثابت وهو خيار مشترك بين كل افريقاء المعاشرة.
الموقف من حزب الله وسلاحه
كمان بتصور
ان هذا يعني بعده في نواة يعني تجمع
لا بالخيارات الوطنية الكبرى، لا تزال الخيارات موجودة. وانا عم بقولك هذه قضية شعب، اللي ما قضية قوات لبنانية او مستقبل او كتائب او وطنية احرى. هلا الانزلاق اللي صار على قاعدة، طبعا نفوت بالتفاصيل، صار على قاعدة من 7 أيار 2008 من لحظة اللي استخدم حزب الله القوي، راح فريق يقول إذا نحن عطينا هذا الحزب ما يريده في السياسي سنحصل على استقرار بلبنان. من 7 أيار 2008 حتى اليوم كل مرة نعطي هذا الحزب شيء من المكاسب السياسية اللي هو بيكون طلبها أو من الضمانات، لأنه مشاكله كبرى وكبيرة مع العالم، مع سوريا، مع العالم الإسلامي، مع العالم العربي، كل ما هو يأخذ الضمانات اللي نحن عم نعطيها ويرجع ينقلب على موضوع الاستقرار بلبنان كما حصل امبارح بموضوع لبنان والمهجر.
بهالموضوع رح نبدأ نقاشنا تحديدا من خلال كاريكاتير اللواء اليوم تحت عنوان فنيش والحاج حسن صائماً بمجلس الوزراء اللبناني. اللبناني عم بقول بالصوم ما في لوم، ما صدر ولا أي موقف من حزب الله سواء بالنسبة لتفجير غرداء أو حتى بالنسبة لكل الموضوع
حتى غاب اجتماع الكتلة النيابية هذا الأسبوع.
قيل إنه كان مقرر يغيب قبل ما يصير تفجير غرداء.
بس من هذا الغياب
الصمت كيف بتفسره؟
هذا الغياب هو توقيع صارخ على ما حصل في غرداء، يعني وقع حزب الله من خلال صمته بأنه هو اللي ارتكب هذه الجريمة. طبعا يعني إنه شو عم بيقول إنه شغلة من هالنوع هزت كل لبنان، وهم معنيين بلبنان مش إنه معنيين فقط بما يحصل بالمعركة القائمة بسوريا أو بالكباش القائم بين إيران وبين المملكة العربية السعودية، إلا إذا كانوا هم معتبرين نفسهم يعني خارج البلد واهتماماتهم فوق لبنانية. ما حصل كان يستدعي من كتلة أساسية بالبلد اسمها كتلة حزب الله أن يعلق على الأقل مثله مثل كل الكتل الأخرى، أن يستثني نفسه ويعتبر بأنه ما حصل يعني شيء يعني لا يستحق الرد ولا يستحق التعليق ولا ولا ولا، كلام مش مظبوط، خاصة بأنه سبق تفجير لبنان والمهجر مجموعة من الكتاب يعني كتبوا باتجاه يعني أنه المستهدف هو لبنان والمهجر. وأنا ما عم بكشي سر يعني أمام الرأي العام، وقبل بقول أنه هذا مش أول اعتداء على بنك لبنان والمهجر، يبدو أنه سبق اعتداء نهار الأحد، اعتداء على احد فروع لبنان والمهجر بالضاحية الجنوبية عندما اقفل لبنان والمهجر رواتب لبعض النواب الحاليين والسابقين اللي موطنين معاشاتهم النيابية بداخل لبنان والمهجر، وقت اللي اوقف هذه الرواتب طب تنفيذا للقانون العقوبات الامريكي على حزب الله اعتدوا على احد فروع لبنان والمهجر بالضاحية الجنوبية، هذا الاعتداء الثاني. وبالتالي ما حصل
ما بيشبهوا بعضهم دكتور سعيد،
حتى لما بيشبهوا
بعضهم هون عم بيقول انه وقع على انه هذا هو الفاعل، ولكن هل الحزب بهذه السذاجة كي يقوم بعمل انه سلفا رح يتهم؟
لا اكيد اكيد هو اكيد منه غبي، بس اكيد وقح يعني، واكيد وقح واستعملها من اجل ان تصل الرسالة. شو عم يعمل بلبنان والمهجر؟ عم بيقول لحاكم مصرف لبنان وعم بيقول لمن يريد أن يسمع في لبنان والعالم العربي والخارج، إذا أردتم الاستقرار في لبنان عليكم أن ترتفعوا على هذا القانون أو أن توجدوا لنا مخارج تنزمت من هذا القانون، وإذا ما حبيتوا أنكم تلقونا مخارج تنزمت من هذا القانون نحن رح نكمل باستخدام العنف. وهذا شيء خطير جدا، يعني هذا استعملوا بالألفين وخمسة وقت اللي كان على قاب قوسين من مواجهة قرار دولي اسمه 1559.
نعم.
بلش مع مروان حميدي ورجع سحب مع رفيق حريري مع حفظ الألفاظ، وبس بوقتها كان في اندفاع شعبي، يعني تسألين عن 14 أذار.
نعم.
بوقتها كان في اندفاع شعبي ووطني وجهوزية سياسية، وقف لبنان وجميع اللبنانيين سلميا وديمقراطيا في وجه قرار حزب الله باستخدام العنف. اليوم ما يحدث هو بأنه أعاد انتسابه إلى تجربة العنف واستخدام العنف بلبنان بغياب أي اندفاع شعبي وطني سياسي في مواجهته، بل بالعكس يعني نصر ونصر ونصر على استكمال الحوار تحت عنوان بأنه هذا الحوار هو أحد أحزمة الأمان للبلد. وأنا طبعا بقدر هذا الكلام اللي قاله امبارح الرئيس حرير، أنا ماني موافق، يعني أنا موافق، أنا مع تجميد أطر الحوار مش مع الانسحاب من الحوار.
إذا في حوار والوضع هاي كيف لو كان في تجنيد؟
بالعكس، إذا صار في تجنيد على الأقل بتكون أنت عم تحطي أول مدماك لبناء مواجهة سلمية في وجه هذه الاندفاع. رولا إذا
أنت تواجه سلميا دكتور سعيد، بس بعدك عم بتقول إنه الفريق الأفضل معه سلاح.
ب14 أذار 2005 واجهنا شيء أسوأ، يعني ما بتقول أسوأ من حزب الله، شيء أعتى من حزب الله وقد يكون يعني جبار أكثر من حزب الله، جيش نظام بشار الأسد بلبنان. وواجهناه سلميا وواجهناه ديمقراطيا وأجبرناه على الخروج من لبنان. لا يمكن أن يستمر حزب الله في استخدام السلاح وأن نعطي لهذا الحزب مشهد تلو الآخر بأننا رغم استخدامك لهذا العنف نحن ما رح نغير سلوكنا. أنا ما عم أقول قطاع الحوار دولة الرئيس، ولا عم أقول طلع من طاولة الحوار الوطنية اللي برعاها الرئيس بري، ولا عم أقول طلع من الحوار الثنائي بينك. أنا كل اللي عم أقول أعطوه إشارات سياسية بأنه ما حصل نهار الأحد ب12 حزيران هو بمثابة قرار بتفجير لبنان ولن نسمح لذلك. بس هذا نعمل جمد بالحد الأدنى، جمد مشاركتك بأطر الحوار حتى تنجلي حقيقة ما حصل.
بحديثك للسياسة الكويتية اليوم بأي حال شبهت هالحدث تفجير بردان بأهميته السياسية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل تغيير أوضاع وفتح الباب أمام النفوذ الإيراني ببيروت. شو أقصد الدكتور سعيد؟ أنه قلب الطاولة حتى بالموضوع المالي تمهيدا لمؤتمر تأسيسي جديد؟
احنا اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من 2005 كانت يعني قراءتنا لهذا الاختيار شيء، واليوم بعد 11 سنة قراءتنا لهذا الاختيار شيء آخر. تبين بأنه إعدام صدام حسين بالعراق واختيار رئيس الشهيد رفيق الحريري ببيروت كانت قرار لرفع الحواجز السنية الواجنة التي كانت موجودة بالعراق وبسوريا أمام دخول النفوذ الإيراني بشكل واضح وفاضح على المنطقة. دخل النفوذ الإيراني متفاعلا مع الطائفة الشيعية الكريمة في العراق، دخل النفوذ الإيراني متفاهما مع النظام العلوي في سوريا، وطبعا مع حزب الله بلبنان.
كان داخل أصلا؟
لا، بس ما كان بهذه الاندفاعة اللي كان موجود فيها إلا من بعد إعدام صدام حسين واختيار الرئيس رفيق الحريري. اليوم وطبعا احنا وقفنا في وجهه وخلقنا حد أدنى من التوازن بين اندفاعة شعبية وطنية اسمها 14 أذار وبين اندفاعة أمنية عم يقودها حزب الله. اليوم عم يرجع يجدد أمام قرار دولي اسمه العقوبات، عم يرجع يجدد نفس السلوك. هو ما بيعرف يعمل إلا اللي هو بيعرف يعمله، يعني اختصاصه استخدام العنف، ما راح يروح يحكي بشكل ديمقراطي لحل أزمات. عم يستخدم هذا العنف فيخلق حالة من الاضطراب ومن عدم الاستقرار بلبنان، حتى يأتي ربما أحدهم نهار من الأيام يقول له يا شاب طيب نحن بدنا الاستقرار بلبنان، شو لازم نعمل نحن مشان أنت تبطل تقتلنا تبطل تخربطنا؟ أنا كل اللي عم أقوله للرئيس الحريري ولغير الرئيس الحريري، أنا مش وحده الرئيس الحريري مسؤول بهذا الموضوع، بأنه على اللبنانيين وجميع المخلصين وعلى رأسهم الرئيس الحريري أن يقول لا لهذا السلوك.
بأي حال رئيس بري كمان اليوم دكتور سعيد بحسب جريدة الديار تخوف من أن يكون في مخطط لإعادة لبنان لمناخات العام 2005 واللي جعلت البلد ينتقل من كارثة لكارثة. بنفس الصحيفة كمال زبيان شبه،
أنا ما بوافق الرئيس
حالي
2005 كانت كارثة 2005
لا في رأيه أنه يمكن كارثة أنه قداش دفع لبنان أثمان
دفعنا طبعا نحن دفعنا أثمان، بس نحن أخرجنا جيش السوري من لبنان، ولو ما كان لو ما حصلت 2005 يعني أنا بعتقد إنه البلد كان بمكان آخر مع اندلاع الثورة السورية. شايف يعني أنت متصورة إنه الثورة السورية قائمة بسوريا والجيش السوري موجود بلبنان؟ يعني كانت طرابلس وصيدا وبيروت وزحلة وكل لبنان ربما يعني مراكز التحاق بهذا الجو. لا، ما حصل في لبنان هو حفاظ على استقلال لبنان، وال 2005 لم تكن كارثة إلا على يلي يعني هن اعتبروا بانه خروج الجيش
هو
السوري
هو اعتقد
امنيا يعني تماما. وبالتالي بتصور انه دوله الرئيس بري كان قاصد انه ما لازم ينزل لبنان باتجاهات امنيه. هذا الكلام ما بيحكيه لسعد الحريري، ما بيحكيه لسمير جعجع، ما بيحكيه ل 14 اذار، ما بيحكيه للكتائب، ما بيحكيه لك ولا لي. هذا الكلام بده يحكيه مع شريكه.
بتعتقد عم يحكي مع شريكه الرئيس نبيل بري؟ عنده هامش يعني بهذا المعنى؟
اكيد عنده هامش، لانه انا برايي وانا برايي هامش الرئيس بري برز، يعني رح اعطيك 3-4 امثله انه عنده هامش كبير. حزب الله قاتل في سوريا، اما ما قاتل في سوريا. حزب الله حليف بشنعون، نبيل بري منه حليف بشنعون.
ليس
كذلك، نعم. حزب الله يتكلم عن مؤتمر تأسيسي، نبيه بري يتكلم عن اتفاق الطائف. نعم، هناك هامش بين الرئيس بري وبين حزب الله.
إنما هذا الهامش بقول إني وجهان لعملة واحد، يعني أحد الدور السياسي والآخر الدور الأمني والعسكري
لتنفيذ مشروع. بس أنا عطيت ثلاث أمثلة وبتصور إنه كنت واضح بالأمثلة اللي عطيتهم إياهم بيأكد على هذا الهامش. أمتين يزول هذا الهامش عندما يضع حزب الله المسدس على طاولة الرئيس بري وغير الرئيس بري. ساعتها ما بيعود في هامش، ساعتها بيصير الرئيس بري يعمل من أجل حزب الله، لدى الدولة اللبنانية ولدى لبنان ولدى كل.
وهو يعني اليوم كذلك يعني
بالمراحل الأزمية بمراحل الأزمات مثل ما في أزمة كبرى اليوم لدى الحزب، أتصور بأنه حركة أمل وعلى رأسه الرئيس بري سيكون إلى جانب حزب الله.
من أجل ذلك كان في قراءات تقول أنه يمكن كان خطأ من أخطاء قوى 14 أدار أريهان على أنه الرئيس بري عنده موقف مختلف أو قد يأخذ الأمور بمنحى مختلف.
ولا مرة راهنت 14 أدار أنه الرئيس بري مختلف،
ما راهنت بلقاءات كان دائما تترك مجال للصلحة أو مجال لطريق الرجعة.
ولا مرة لا بل بالعكس متهم فريق من 14 أدار وعلى رأسه من الرئيس الحالي بأنه تحالف الضمني والعلني بينه وبين وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب ونبيه بري قائم منذ العام 2005 حتى اليوم.
نعم.
وتتخلله بعض محطات البرودي. إنما هو تحالف قائم. لا أنا يعني أنا بعتقد أن قوى 14 أدار مجتمعة كقضية، ما عم بحكي كتحالف سياسي. ما أخطأت يعني أنه طبعا الرئيس بري أنا بعتبره خيار شيعي لبناني، أنا ماني من المؤيدين للرئيس بري.
نعم.
أنا ما بعتبره أنه خيار شيعي لبناني، بينما حزب الله هو خيار شيعي غير لبناني فوق لبناني ويغلب مصلحة إيران على المصلحة الوطنية والمصلحة اللبنانية.
عندما ينقل الحزب العقوبات الأمريكية إلى الداخل كما كتب وليد الشقير اليوم بجريدة الحياة ويجعلها معضلة ومشكلة لبنانية داخلية، ماذا علينا أن نرتقب في الآتي من الأيام؟
أنا يعني لسوء الحظ بدي يكون كتير متشائم يعني ردا على هذا السؤال، وأنا أعتقد أنه لا حل، يعني ليس هناك أي حل. ذهب رئيس ذهب وزير مالية لبنان السيد علي حسن خليل على الولايات المتحدة
مع وفد
راح ياسين جابر على رأس وفد إياه.
نعم.
راح اللواء عباس إبراهيم، راح رياض سلامي حاكم مصرف لبنان
ولم تدفع يعني،
وراح رئيس جمعية المصارف وكلهم يعني والمصارف وعك فكر إنه يعني هني زعلانين إذا في أموال من حزب الله بداخل خزناتهم. لا يعني هن زعلانين إذا ما بيكون في، وبالتالي هن بدهم يلاقوا مخارج، بس الضغط عليهم مثل ما عم يحاول يعمل حزب الله ما بيفيد. يعني الرسالة يجب أن لا تصل إلى نعمان الأزهري أو إلى فرانسوا بيسيل أو إلى ريزيف طرباي أو إلى رياض سلامي، الرسالة يجب أن تصل إلى الولايات المتحدة. كيف لا توصل إلى الولايات المتحدة؟ من خلال زعزعة استقرار لبنان. انتم بدكم استقرار بهذا البلد حتى النازح السوري يبقى بلبنان وما يصير مهاجر باتجاه اوروبا. تعال لكم انا رايي على حالة عدم استقرار، او بتتفاهموا معي بتحكوا معي نشوف كيف بدنا نلتف على هذا القانون اللي هو عم يخنقني واللي هو عم بيجعلني خارج النظام المالي اللبناني والعربي والدولي، او انتم رح تاخذوا استقرار على عدم استقرار بلبنان. هذا اللي عم
بيقوله. من الخيارات اللي طرحها وليد الشعير اخيرا بهالموضوع انه يربط حزب الله معالجه العقوبات بالتفاوض الايراني مع واشنطن. سؤالي لك دكتور سعيد هون، ليش الولايات المتحده تتعامل يعني مع ايران بشكل مناقض تماما لتعاملها مع حزب الله، مع انه معلوم انه حزب الله هو احد اذرع ايران؟
هو وقت اللي صار التفاهم حول الملف النووي الايراني الامريكي بين امريكا وبين ايران، سمعنا بلبنان دق جراس ومآذن وافتتاحيات صحف بانه انتصرنا. شو انتصرتوا يا شباب؟ قال حولت ايران الى قوة اقليمية وهي تمثل العالم الاسلامي في النظام العالمي الجديد، واصبحنا حلفاء نحن والولايات المتحدة. نحن كان اذا بنطلع على السفارة الامريكية تنجتمع مع سفير يخونونا، هني هلا عم بيعلنوا تحالفهم مع الولايات المتحدة وهذا مسموح. امين معلوف ممنوع يطلع على كمرجعية ثقافية يحكي على تلفزيون إسرائيلي، هن بيروحوا بيجوا بيفاوضوا بيجيبوا أسرة وبيروحوا على ألمانيا وبيلتقوا بضباط إسرائيليين، هذا كله مسموح. طيب وقت اللي رحنا بهذا الاتجاه اعتبرنا شو إيران انتصرت. إذا إيران منتصرة، إيران على علاقة ممتازة مع الولايات المتحدة، ليه ما تطلبوا من إيران حللتم مشاكلكم مع قانون العقوبات الأمريكي؟
فينا نقول إنه عم تضغط الولايات المتحدة على إيران بهذا القانون؟
لا، برأيي من ضمن الصفقة اللي قائمة بين إيران وبين الولايات المتحدة رأس حزب الله. يعني من ضمن الصفقة اللي قامت
صفقة وقتها قيل إنه بس مش هالنووي مش أكثر.
لا، هل طبيعي إنه بيروح روحاني على إيطاليا بيستثمر ب 17 مليار بيضبطوله جنس الملائكي بيروح على فرنسا بيشتري 117 إرمز. بتعلن إيران بأنها على تفاهم مع الولايات المتحدة بهذه اللحظة بلحظة شهر العسل الإيراني الأمريكي بيطلع قانون عقوبات على حزب الله وإيران ما معها خبر أو إيران ما بتفاوض بالولايات المتحدة أو إيران ما بتحمي ابنها يلي اسمه حزب الله. في شيء مش مضبوط بهذا الموضوع. وبالتالي بدل الضغط على نعمان الأزهري أو على رياض سلامي تفضلوا يتفاهموا هني وعربين من المنطقة فهني ياخذوا على عاتقهم التفاهم مع الولايات المتحدة ورفع هذه العقوبات عن حزب الله إذا لزم الأمر.
هل مشهد يكمله ما يجري في الميدان السوري لا سيما بعد الحديث عن استهداف حزب الله من قبل جيش النظام السوري والطائرات الروسية والمواضيع الأخرى سنتابع النقاش بعد الفاصل. مع دكتور خالد سعد نعود لمتابعة هذه الحلقة. لا نختم بالموضوع المتصل بحزب الله بما كتبه علي الأمين اليوم بجريدة البلد تحت عنوان مهزلة ومأساة الجيش السوري يقاتل حزب الله ويعتبر أن قمة المأساة أن تصبح علاقة الحزب مع الحلفاء سواء النظام السوري أو القوى الروسية أسوأ من قتاله المعارضين السوريين الذين يعلنون صراحة عداءهم له. المعلومات من الميدان السوري عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بصفوف الحزب لدرجة أنه المستشفيات بلبنان وتحديدا مستشفى الرسول الأعظم ما قادر يستوعب هذا العدد. ماذا يجري بالميدان السوري؟
دخل إيران على سوريا حتى ينتزع قرار المبادرة ويفاوض باسم الشعب السوري مع الولايات المتحدة من أجل تحسين ظروف مفاوضاته. دفع أثمان ودفع حزب الله أثمان. وإجوا الروس أخذوا هذا الامتياز من الإيرانيين وقالوا لا نحن بنفاوض باسم السوريين وباسم الشعب السوري ونحن يعني تنقدر نبيع ونشتري نحن الولايات المتحدة بأوروبا وبكل المشاكل الآن بالغاز وغير الغاز. القرار السوري عندنا نحن منو عند الإيرانيين. بيّن امبارح بالاشتباك اللي صار بين الحزب كفصيل إيراني وبين النظام يعني هو أكثر وأكثر ملتصقا اليوم بالوضع الروسي مما هو من الوضع الإيراني. عم يدفع ثمن الحزب دخوله على هذا المستنقع. سوريا فيتنام المنطقة دخل بتيقاتل داعش والنصرة ويربح جنيدي اللبنانيين انه لولاه هو كان ابو بكر البغدادي عم يتمشى بجوني. انتهى اليوم عم بيقاتل النصرة وداعش والنظام والروس والإيرانيين متخليين عنه بأدق ظرف اسمه العقوبات الأمريكية على جيبته.
نعم ولكن مصر على يعني متمسك حزب الله بموقف القتال في سوريا. هل تعتبر انه اذا قرر الحزب يدفع على لبنان بيقدر؟
هو يقولنا منه مقرر اذا بيقاتل او ما بيقاتل بسوريا. المقرر هو الجانب الإيراني.
نعم هون السؤال انه بيقدر متى ما قرر العودة
الى لبنان. نحن منقول يعني على الحزب ان ينسحب من القتال بدائل سوريا من باب تسجيل موقف سياسي. نعم. وموقف اخلاقي وموقف وطني. بس حتى لو هو اراد الخروج من سوريا ما بيقدر يطلع من سوريا لانه دخل على سوريا باوامر ايرانية وبيطلع من سوريا باوامر ايرانية.
صحيح المشهد السياسي رتيب يعني ما في اي تطورات ولكن استقالة وزيري الكتائب يعني تتفاعل اكثر. اليوم الوزير سجعان قصدي بحسب جريدة اللواء سيزور معراب للقاء الدكتور جعجع والتشاور معه حول الوضع العام في البلاد وخطوة الاستقالة. دغري بلشت التساؤلات عما إذا كانت كتائب ستنضم للتحالف بين القوات والتيار. شايف جبهة ثلاثية؟
ما بعرف أنا ما عندي معلومات. ما عندي معلومات ممكن. بس بقدر أنا بقدر لا أنا بقدر إنه كتائب ما تنضم لعدة أسباب. أولا إذا انضموا دخلوا كطرف ثالث يعني أضعف من الأطراف اللي هي موجودة. في مصلحة عند القوات اللبنانية وعند التيار الوطني الحر انضمام الكتائب لأنه ما بعرف إذا في مصلحة كتائبية بهذا الاتجاه.
نعم.
بما يختص
بالاستقالة شفتها بتوقيتها مناسبة
أنا 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 بقدر
يعني.
أول شيء أنا خليني أقول شغلة أنا بعتبر بأنه بغض النظر إذا بغلط أو ما بغلط بعتبر بأنه سامي جميل من الشخصيات السياسية اللي عم بيبينوا أصحاب مصداقية.
نعم.
هلا خطوته بموضوع الاستقالة أنا مني معه، يعني أنا مني مع بهذه اللحظة الاستقالة، إنما بقدر يعني لهذا الشخص مصداقيته بهذا الموضوع ومحاولته فعلا أن تكون هذه الاستقالة خطوة باتجاه تصحيح الأوضاع اللبنانية. وطبعا يعني الرجل أيضا مسؤول عن حزب ومسؤول عن النظام، مصلحة حزبية كبرى، وبده يواجه انتخابات بعد سنة بالمتن وبغير المتن على مساحة لبنان، وبالتالي عم بيحاول انه يعمل تموضع سياسي وانتخابي يتناسب مع مصلحة الحزب.
بتعتقد انه وقت اللي تأدى قدر الحزب انه يستقيلوا الوزيرين كان ينتظر صدمة اكثر لم تتحقق؟ يعني امبارح الجلسة انعقدت واعتبر الوزيران متغيبان، هلا اليوم بده يقدموا استقالتهم الخطية كما كتب بالصحف.
ما بعرف
يمكن ناصر الحزب يصير في صدمة ومصاري،
ما بعرف شو كانوا مقدرين. انا يعني صار اتصال بيني وبينهم، يعني تمني على انه ما تكون خطوة يتيمة، يعني ان يستكمل بخطوة سياسية اخرى، والا يعني ندفع ثمنها جميعا. يعني اليوم اعطاء يعني حصد ارث رئيس الجمهورية بداخل مجلس الوزراء، اعطاءه بغالبية الاسهم للتيار الوطني الحر، ما بتناسب يعني ما بيناسب المصلحة الوطنية، خاصة انه هذا التيار برهن بانه غير مؤتمن على المصلحة المسيحية ولا مؤتمن على المصلحة اللبنانية والمصلحة الوطنية.
سأل الشيخ تاني عن الخطوات المقبلة، سألوا عماد مرمل بجريدة السفير، بيقول انه احد المتصلين بالشيخ تامي الجميل بعد ما اعلن استقالة وزيره نقل عنه قوله سأريهم نجوم الظهر بعد ما شافوا شيء. شو بيقصد بهالكلام؟ كشف الفساد اللي شكى منه الرئيس النائب تامي الجميل؟
ما بعرف، بس عم بيبرهن عن عفوية وعن وعن جرأة، وان شاء الله يطلع بايده.
بتعتقد السبب الرئيسي للاستقالة هو فعلا كما قيل انه عم بيشوفوا الفساد قدامهم، عم بيشوفوا المحاصصة مش قادرين يعملوا شيء؟
لا بعتقد سبب الاستقالة عدم القدرة على الاستمرار بأن يكون شاهد زور بداخل الحكومة. هلقد
لأنه كمان اليوم بجريدة الديار بتقول إنه إذا طرفين جبارين مثل القوات والتيار وعندما واجهوا اهتزاز دراماتيكي بالقاعدة الشعبية وهذا ما ظهر بمناطق محورية على الخارطة المسيحية، شو بيقدر الشيخ انه يعمل حتى لو حمل شعارات البابا فرانسيس؟ لو كان الهدف التأسيس لتطور سياسي معين انه شو بده يقدر يعمل الشيخ؟
لا الناس تكتب يعني هيك طبعا.
لا ما من بين قراءتك قلت انه جاي على انتخابات، انه يمكن عم بيفرجي هو.
انا ماني بموقع اعمل نصايح للناس، نعم، خاصة لحزب الكتائب. انا بتمنى من باب الصداقة ومن باب المعرفة ايضا بتضحيات هذا الحزب. في شغلتين ما لازم يتخلى عنهم حزب الكتائب. الدفاع عن منطقة الدولة بلبنان، أي حصرية السلاح بيد الدولة بلبنان، والدستور اللبناني واتفاق الطائف بكل مندرجاته الميثاقية ومندرجاته السيادية والإدارية والإصلاحية. والموضوع الثاني ما يتخلوا عن العمل السياسي بإطار وطني، الالتحاق بجبهات مسيحية أو إسلامية شيعية سنية أو درزية هو انفجار لبنان وتفجير لبنان.
هذا من باب
الحرص.
طيب هلأ كمان في جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، العدد ماشي، جلسة رقم 41، رئيس برلي بكاريكاتير جريدة النهار عم يبرم نفس الأسطواني ويدعو لجلسة لعدم انتخاب رئيس 23 الحالي. الأسطواني هيك عم بتقول، العداد قديش ممكن يوصل رقم الجلسات؟
أنا بدي أربط يلي صار مع لبنان والمخيار لانتخاب الرئيس
بأي معنى؟
لو في رئيس جمهورية اليوم اسمه العماد عون، يلي هو أقرب رؤساء الجمهوريات لحزب الله،
نعم،
وكلفوا حزب الله أن يحمل حاله هذا الرئيس ويروح يشهد بالكونغرس الأمريكي كما شهد في العام 2004 ضد النظام السوري بلبنان، أن يشهد بأنه هذا الحزب مش مظبوط انه ارهابي، هذا الحزب بيحكم بالرسول الاعظم وبيعلم بمؤسسة الشهيد وبيبني بجهاد البناء وبيفتح مستوصفات، وهذا حزب انا وياه عايش بلاسة وبالنبطية وببنت جبال وين ما كان، وبالتالي ما بياكل عالم، وهذا حزب وعمله معروف انطلاقا من حرصي انا على الوحدة الداخلية بلبنان. بطلب منكم يا امريكان انكم انتم تعيدوا النظر بهذا القانون وترجعوا تنسفوه او تغيروه او تعملوه بشكل انه ما يضايق
يفصل
ينجح. انا بقول لك ما بينجح. وبالتالي الحزب منه مضطر يروح على انتخاب رئيس جمهوري. لو رئيس الجمهوريه قادر يجيب لهذا الحزب مكاسب ما بيقدر يجيب له اياها اليوم حاكم مصرف لبنان او رئيس حكومه لبنان او رئيس مجلس النواب بلبنان كان يروح بيضطر. هو لحد هلا مفكر انه بيلعب ورقه الاستقرار الامني مثل ما لعبها بال 2005 وقلب اوضاعه. عم بيلعبها اليوم ظنا منه انه بيقدر يقلب اوضاعه، بس الفرق انه الوضع الاقليمي تبدل. اولا بلبنان صار في 1.5 مليون نازح سوري.
نعم.
بذكر طبعا يعني ما عم اقولها من باب ولا التهديد ولا الاستقطاب المذهبي، هو 1.5 مليون سني. في بلبنان 500,000 فلسطيني. في بلبنان حدود فردي. في بلبنان في بالعالم العربي استقطاب مذهبي سني شيعي هائل. في انهيارات عم تحصل بالعالم العربي لانظمه كانت حليفه الحزب بالعام 2005 وكانت بعدها قويه. بال 2008 وقت تم انتخاب ساركوزي وقف بشار الاسد رغم الجرائم اللي عملها بحق لبنان واللبنانيين وكل شهداء ثوره الارز، وقف الى جانب نيكولا ساركوزي بشارع الشانزليزيه وحضر العرض العسكري. وبالتالي كان في اراده عربيه اراده دوليه لاعاده تاهيل النظام السوري وفصله عن ايران. اليوم كله هذا ما بقى موجود، وبالتالي الحزب عم بيخوض معركه في مواجهه الكل بس بدون ما يكون في عنده الوضعيه اللي كانت موجوده لمصلحته بالعام 2005.
طيب دكتور سعيد بتقول انه الحزب منه مضطر يمشي بولا اي رئيس اليوم، بس يمشي برئيس من 8 اذار مش افضل مما يمشي برئيس تسوى والمرحله المقبله؟
يعني هو
ليش ما بيفوت هذا؟
هو المفصل قد يكون الانتخابات الامريكيه القادمه.
علينا ان ننتظر الانتخابات الامريكيه.
شو عم تشرين سامي 3 سنين ناطره
على
بيشرب البحر ما بيرص النساء
ليجي ساكن البيت الابيض بده وقت ليرتب اوراقه ليجمع ملفاته
يمكن يعمل حساباته، وانا سامع هذا الكلام.
نعم.
بانه قبل الانتخابات الرئاسيه لانه هلا قادر يجيب رئيس يعني ضماني له.
نعم.
بينما بعد الانتخابات الامريكيه قد لا تكون هذه الضمانه موجوده او متوفره، وبالتالي سيسرع في انتخاب رئيس قبل تشرين الثاني 2016. هذا كلام تسمعيه؟
عندك انطباع مماثل؟
انا برايي هذه ورقه حتى مش بايد الحزب، هذه ورقه بايد ايران. ورقه الامن الجمهوري بلبنان
عندما تحصل على ماذا بالمقابل؟
متصور انه هلا مثلا مع موضوع العقوبات.
نعم.
وموضوع تفجير لبنان والمهجر وموضوع الـ يعني الزاويه اللي قاعد فيها الحزب يعني شاعر بانه هناك اطباق عليه امني بتقتله مصطفى بدر الدين وعماد مغنيه وابن عماد مغنيه، عسكري عم تشتبكي انت والنظام السوري اللي انت كنت فايته مشان تساعديه، اسلامي في استقطاب مذهبي سني هائل ضده، عربي في قرار من قبل مجلس التعاون الخليجي ومن قبل الجامعه العربيه بانه ارهابي، دولي في قرار من قبل الخزانه الامريكيه بقطع راسه وبتجفيف مصادر تمويله، قضائي في محكمه دوليه على راسه. طب امام كل هذه المآزق الحزب شو بده يعمل؟ يجيب لك رئيس جمهوريه؟ امام كل هذه المآزق الحزب بده يلعب ورقه عدم الاستقرار بلبنان فيقدر يستخدمها الايراني بمفاوضاته مع الولايات المتحده ويقول له بدك رئيس خفف لي من العقوبات، بدك استقرار تعال نحكي بموضوع الوضع السوري. يعني الامور اصبحت متشابكه مع بعضها البعض، وبالتالي مش انه والله قانون انتخاب بلبنان او لا مركزيه اداريه او انتخاب مشرعون مع حفظ الالقاب او انتخاب سليمان فرنجي قد يحل الازمه، مش هيك، صرنا بمكان اخر ونحن كاعوان كمواطنين كلبنانيين مش مقدرين الوضع اللي نحن موجودين فيه. نحن سياسيين واصحاب تجربه، لانه نحن كنا بكل تواضع من اركان اللي حصل بالعام 2005 ندعي اللبنانيين اليوم الى عدم الاستسلام. وبندعي اللبنانيين اليوم انه هذا الوضع الحقيقي تبع الحزب هو اضعف مما انتم متصورين، اضعف بكثير مما انتم متصورين، وبالتالي اليوم يعني حان الوقت انه ترجع تنبنى اندفاعه وطنيه شعبيه اهليه سلميه في في مواجهة هذا القرار المجنون لإعادة انزلاق لبنان باتجاه العنف.
وإن كان يعني الحزب وأوساطه وحلفائه حتى بحملوا الرئيس الحريري مسؤولية عدم انتخاب الرئيس، وفي حكي اليوم عن نصائح فرنسية للرئيس الحريري بالتفاوض مع العماد عون بركب تنحل الأزمة. لحظات ونعود نعلق على هذا الموضوع. مدة لمتابعة القسم الثالث والأخير دكتور سعيد. قبل البريك كنا عم نحكي عن نصيحة فرنسية بحسب ما كتب حسن سلامة بجريدة الديار عن مزار رئيس حريري فرنسا مؤخرا، نصح بالانفتاح على العماد عون وبالتالي العمل لفتح حوار معه لعل هذا الحوار يوصل إلى شيء ما مع الجنرال بيتعلق بالملف الرئاسي. وكمان في حكي أنه رئيس حريري اللي دائما قدم كل هذه التاكسيات حتى لو كانت على يعني حسابه شعبيا ومكانة شعبية القرارات، ليش ما بيروح لخيار العماد عون وبذلك يحشر حزب الله في الزاوية؟
بصدق يعني مش انه تخفيفا من قيمة العماد عون لا سمح الله، بس تحول العماد عون الى رمز من رموز النفوذ الايراني في لبنان، وبالتالي انتخابه بطل انتخاب يعني له علاقة في الرئيس سعد الحريري او قوى سياسية محلية. انتخاب ميشيل عون يعني تسليم لبنان على طبق من فضة للنفوذ الإيراني بلبنان، وأن النصار اللي موجود بأصل بعبدة هو من سيغلب مصلحة إيران على مصلحة العالم العربي الداخل، بدليل مواقف صهره كوزير خارجية تجاه المملكة العربية السعودية، تجاه العالم العربي، تجاه مجلس التعاون الخليجي، من موقع وزير خارجية مش من موقع الشخصي أو من موقع. فبالتالي ما في إمكانية لإصرار العماد عون على سدة رئاسة الجمهورية. لو أراد الرئيس الحريري أو لم يرد الرئيس الحريري، وحاول الرئيس الحريري على جميع الأحيان،
حاول من سنة
حتى ما نظلم الرجل، حاول الرئيس الحريري ومرارا وفعلا بصدق استثنائي، الرئيس الحريري حاول منذ لحظة الشهور الأول بسدة رئاسة الجمهورية أن يدعم أولا مرشحين 14 أدار، ومن ثم انتقل إلى مرشحين 8 أدار وصولا إلى ترشيح رئيس بلدان فرنجية من أجل إنقاذ هذا الموقع. ويعني الموضوع مش عنا يعني مش إنه إذا حاول أو ما حاول، ما بق يعني ما بق في قدرة داخلية وطنية على إنقاذ موضوع رئاسة الجمهورية. هذا الوضع أصبح على طاولة المفاوضة الإيرانية الأمريكية. هلا الفاتيكان ممكن يتدخل، فرنسا بدها تتدخل مش مع رئيس الحريري، بده يتدخلوا مع الولايات المتحدة، بده يتدخلوا مع الإيرانيين. رئيس الحريري ما بيقدر يغير أو يبدل بهذا الواقع.
بين الستين والتمديد الثالث إلى أين نتجه بقانون الانتخاب؟
ستين
وانتخابات
ما في رتوشات، ستين وانتخابات مثل ما هو، ستين وانتخابات بموعده.
تعتقد وبترجع تجي نفس خريطة المجلس النيابي؟
ما بعرف شو بصير
يعني من وراء ما شفنا بالاستحاء البلدي رح ننطر مفاجآت.
ما بعرف شو بصير.
وبعد تحالف القوات والعونيين بيغير هالأمر شيء على الأرض مسيحيا؟
أكيد يعني التحالف القوات والتيار الوطني الحر تحالف وتحالف وازن يعني بالانتخابات النيابية القادمة. من هم الوحيدين يعني على الساحة المسيحية؟
نعم.
في أيضا قوى موجودة على الساحة المسيحية ومنا قليل برهن.
جعجع مصلحة يكون بهذا التحالف مع العماد عون بالاستحاء الانتخاب النيابي بعد ما قال حزب الله أنه لن ينتخب قوتيين؟
دكتور جعجع يعني أنا بكمل له صداقة أولا قبل كل شيء.
نعم.
استثمر بعلاقته مع العماد عون وما رح يرفع ايده عن هذا الاستثمار قبل ما هو يقدر اذا كان منيح او لا منه منيح.
استثمر وين استثمر؟
استثمر يعني
شو طلع له لهلا؟ القوات اللبنانيه شو طلع له لهلا؟
في انطباع هو مقدر انه في انطباع بالراي العام اللبناني والمسيحي بشكل خاص بانه تحالف القوات اللبنانيه مع التيار الوطني الحر يعطي فرص للجو المسيحي لاعاده توازن اسلامي مسيحي في عمليه بناء
البلد. بعتقد هالشيء
انا ماني من هالوجهه النظر. وأنا هذا كلام يعني ما عم خبي، أنا قلت له للدكتور جعجع أنا لأنه صديق ولأنه رفيق ولأنه نحن وياه خدنا معارك طويلة ولأنه أنا بعرف أنه هذا الرجل مستقيم وشجاع جدا، طبعا ما بيأخذ ولا موقف علني في مجهده، بس أنا ماني موافق أبدا على هذا السلوك باتجاه العماد ميشيل عون، وأعتقد بأنه هذا الاستثمار السياسي قد يبرز بأنه بدون يعني جدوى.
شك بلا رصيد يعني.
ما بعرف.
بالاتجاهين.
بدون جدوى. لا العماد عون مستفيد منه لحد الآن.
وين استفاد منه العماد عون إذا كان بالمعارك البلدية المهمة كانوا متواجدين يعني ما كان في التقاء.
هذا استفاد بجزين بارح. ما يعني ما عمل معركة بوجهه بجزين.
نعم.
دكتور سامي جعجع. مطرح ما قدر يساهم هوية بكل البلديات ساهم هوية بدل ما يعمل معارك بوجهه وبالتالي يعني مستفيد العماد عون.
ليش برأيك هذا الثنائي اختار انه يقوم بمعارك ببلدات مثل تنورين مثل بيات مثل يعني دار القمر بوجه شخصيات مسيحية مستقلة؟
انا يعني الكلام يلي بيقول انه كان في قرار لسحق الشخصيات المستقلة انا ما بوافق عليه.
قرار من
السنة. انا مع احترامي لكل الناس انا كمان موجود بمنطقتي وانا ما كان في قرار بسحقي. عرفت تفهم انا والتيار الوطني الحر انا والقوات اللبنانيه على مجموعه من الامور ومجموعه من القرى وقدرنا حتى ناخد اتحاد البلديات انا وياهم بدون مشي العم. يعني المنطقه الوحيده اللي ما صار فيها تفاهم صافي عون قوات هي منطقه جبال لانه اكتشفنا وهذا لازم الراي العام اللبناني يعرفه انه تفاهم عون قوات ممكن تفاهم عون قوات حزب الله مستحيل.
نعم قال الحزب صراحة.
وبالتالي
السؤال انه الدكتور جعجع وين بده ياخذ نواب من يعني من العماد عون اذا كان حزب الله لن يدعمه يعني لا بعبدة اكيد ولا بالبقاء ولا بغيره.
يعني كل ساعة وإلا ملائكتها شيك وبس نص على انتخابات النيابين وبنشوف
يعني اي ملائكة رح تكون
معايا تحالفات
كمان بموضوع نقطة سد جبيل شو قصة سد جنة؟
يا ستي سد جنة مطلب مزمن يعني انا كابن منطقه مع سد جني
في جني بالموقع اللي هو
جني بالموقع اللي موجود فيه انه مش كل يوم بيجينا نحن من وقت ما انا عمري يمكن شهر بسمع بالمنطقه انه في مطلب لان يكون هناك سد جني. طبعا الملاحظات البيئيه اللي موضوعه عليه ملاحظات ايضا جديره بالاهتمام مش انه شغله بسيطه نعم نعم بس القرار السياسي بانشاء هذا السد والانمائي والجدوى الاقتصادية تبعه يبدو بأنها يعني جدية ويجب أن يكون هناك سد. هلأ في أمور لازم تنعمل من أجل الحفاظ أكثر على موضوع البيئة لازم أنها تنعمل. أنا أجوا لعندي يعني الجمعيات البيئية وقالوا لي أنه تأخذ يعني شرحوا لي طبعا وجهة نظرهم اللي هي أكيد محقة. قلت له انا مش قلت سياسي انا قلت انا ضد سد جني مش
بدك خبير شو بتعتبر المواقف من هذا السد عم بتروح بالسياسي؟
ايه ما بيسوى يعني اذا راحت بالسياسي انا مع سد جني واذا راحت بالبيئه
نعم
ناخذ ونعطي اذا راحت بالعلم ناخذ ونعطي يعني بس كمطلب مزمن عندنا بالمنطقه عندنا اياه لا السد يجب ان يكون موجود.
ماذا لو تبين انه كان منتظر منه مثلا يوفر 30 مليون متر مكعب من المياه وطلع انه بس 7 مليون
ما كان عندنا
انه الجدوى لا تعادل الضرر البيئي اللي راح يحسه
في 250 مليون متر مكعب بينزلوا من افقع على البحر.
نعم
اذا بدل ما نحقن منهم 30 مليون حقنا 20 مليون نكون ضرينا يعني انه كمان
بس رح تقطع عشرات مئات الاشجار يعني رح تسوي منطقه عذراء بيئيا وطبيعيا
كله هيدا مظبوط. وانت لو بتعرفي جمال هذه المنطقه يعني كله صحيح بس في جدوى اقتصاديه في مطلب اهلي شعبي مزمن تاريخي بانشاء هذا السد مش هلا رح نوقف بوجهه الا اذا فعلا استطاعت الجمعيات والاحزاب يعني هي عم تواجه هذا السد انها تقنعنا بشكل علمي انه هذا السد ما له جدوى ساعتها من غير فكرنا بس نحن اليوم بالقرار نحن مع هذا السد.
طيب خلاصة بدقيقة لو سمحت دكتور سعيد المرحلة المقبلة شو ممكن تعطيها عنوان؟
مرحلة اعادة اشتباك بين اللبنانيين وحزب الله. وانا رح اقول كلام يعني رح اختم فيه رح اقول بتمنى وبتأمل انه يكون الحزب تعلم من اخطاء الماضي ما يرجع يمارس العنف على اللبنانيين من خلال الزعر ومن خلال التخويف ومن خلال الاختيالات ومن خلال زرع العبوات ومن خلال الاستثمار بعدم الاستقرار بلبنان. هالمره الوضع مختلف. من 2005 كانت المواجهه مواجهه اهليه مواجهه ديمقراطيه. نحن لم نرتضي لحظه من اللحظات أن نشتبك ولا مع الجيش اللبناني ولا مع الحرس الجمهوري ببعبدة ولا مع الدرك بمينا الحصن. هالمرة الوضع متفلت، أي اشتباك أي مواجهة قد ينزلت لبنان باتجاهات نحن ما بدنا إياها، وهو أكيد حزب ما بدنا إياها أيضا.
دكتور فارس عايز هالخلاصة وصلنا لختام حديثنا، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم بكلام بيروت، أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز وكريم.
شكرا.
شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء غدا.